بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في أحكام السجود، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان يأمر بذلك فيقول: يا مربي المجافاة، مجافاة اليدين عن الجنبين أثناء السجود، فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. سبق أن هذا الحديث جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم في صحيح. قال: ويقول: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط، وفي لفظ: كما يبسط الكلب. الحديث عن أنس الصحيحين قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: أراد به كون السجود عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، أي يحصل الاعتدال في الاستواء على هذه الأعضاء، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر. هذا هو المقصود بقوله اعتدلوا في السجود، أي لا يأخذ بعض الأعضاء من الاعتدال أكثر من الآخر، بل يعتدل، يجعل السجود عدلا بأن يستوي الاعتماد على الرجلين وعلى الركبتين وعلى اليدين، يكون الاعتماد مستويا على هذه الأعضاء، وهكذا أيضا على الوجه. قالوا: بهذا يكون ممتثلا لقوله أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه فيسقط فرض الوجه. كلام العربي واضح، نقله الشيخ في الأصل، والمعنى أنه لو أنه في حال السجود يبسط يده كما يبسط الكلب فإنه سيكون أكثر الاعتماد على اليدين، وحينئذ فلن يأخذ الوجه، يعني الجبهة والأنف، لن يأخذ الاعتماد المطلوب، لأنه إذا بسط يديه يلاحظ أن أكثر ما يكون الاعتماد على اليدين. هذا هو المقصود. قال الشيخ: قلت: وهذا المعنى قد جاء منصوصا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل: فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. هذا هو المقصود، إذا حصل الاعتدال يحصل السجود لجميع الأعضاء. وقد ذكر نحو ابن دقيق العيد فقال: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل من على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. نعم، منهي عن هذا. وهناك أدلة كثيرة في النهي عن التشبه بالحيوانات، أي ببعض الحيوانات نص عليه. قال: والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة، عندما يسجد المصلي ويبسط يديه على الأرض ويضعهما من المرفق إلى الكف على الأرض، هذه الهيئة تشعر بعدم الاعتناء بالصلاة، وتشعر أيضا بالكسل. نعم. وكما ترى في الحديث النهي عن التشبه بالكلب، النهي عن التشبه بالكلب، ويا النهي عن نقر الصلاة كنقر الديك. والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فابن آدم مكرم، فيصون نفسه عن التشبه بالحيوانات، يصون نفسه عن التشبه بالحيوانات، فإن الله أكرمه وأعطاه العقل على خلاف الحيوانات، خصوصا الأشياء الخسيسة، الطباع في الكلاب ونحوها مما جاء ذمها في الشرع. وأيضا الافتراش كافتراش السبع، ورفع الصوت كصوت الحمار، إن أنكر الأصوات كصوت الحمير. نعم. قال: وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. واضح في رواية أخرى. هذه الرواية ذكرها الشيخ رحمه الله من حديث جابر: جاءت لا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وجاء أيضا عن أبي هريرة قال: وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك، وتجافى عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم وغيره. وقوله لا تبسط ذراعيك بسط السبع واضح، وهو معنى ما سبق، النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع، أو الانبساط كانبساط الكلب، متقارب، لأن السبع والكلب بسط ذراعيهما متقارب. والدعم على راحتيك، أين الراحة؟ أين تكون؟ وسط اليد. الدعم على راحتيك يعني استند على راحتيك عند السجود، وهذا يفيد أنه من الخطأ أن يسجد المصلي ويقبض على يده، خطأ. الحديث فيه: والدعم على راحتيك، أي استند عليهما، ضع راحتيك في الأرض واستند عليهما. وتجافى عن ضبعيه، تجافى من الجفاء بمعنى البعد عن الشيء، تجافى أي تباعد عن ضبعيك، تثنية ضبع، وهو وسط العضد، وقيل ما تحت الإبط، ويقال للإبط الضبع للمجاور. إذن وسط العضد، هذا العضد وسطه واضح، وسط العضد معلوم. تجافى عن ضبعيك بمعنى أنك لا تسجد أنت يعني مجتمع هكذا، تجمع العضدين إليك، ولكن تجافى. وهذا نظير ما سبق من أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يجافي بين يجافي بيديه عن جنبه. نعم. قال الاستطاعة بصلاة الجماعة، سبق التنبيه عليه الدروس الماضية، وأنه إذا كان المكان ضيقا فتكون المجافاة بحسبها. أهم شيء أن لا توسط، لا توسط، فإذا كان المجال واسعا فيحصل مجافاة بحسب ذلك، وإذا كان الصف مزدحما تجافي قدر الاستطاعة بما لا يحصل منه أذية للذي يصلي بجواره، لأن بعضهم يريد أن يجافي فيدق الذي بجواره، هذا خطأ. نعم خطأ، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أنت في الصف قد لا تستطيع أن تلقاها في كثيرا لكن الذي تستطيعه. قال فإنك إذا فعلت ذلك أي في حال السجود سجد كل عضو منك معك، واضح تسجد الأعضاء جميعها، سجد كل عضو منك معك. انتهينا من الهيئة، هيئة السجود. بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في وجوب الطمأنينة في السجود. هنا كلام للإمام النووي يعتبر كالخلاصة لما مضى في هيئة السجود. يقول رحمه الله تعالى مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، واضح، ويرفع مرفقيه عن الأرض، لا يجعل المرفقين تلامسان الأرض، وعن جنبيه أيضا لا يجعلهما يلامسان جنبيه، رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه. سبق أنه إذا أمكن ذلك، وظهور باطن الإبطين سبق أن هذا يكون حيث يلبس الشخص مثلا ألبسة يكون الكم قصيرا، سبق قراءة كلام أهل العلم في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حتى إنه ليرى بياض إبطيه، يعني كان يلبس ثيابا ذات كم قصير حتى يبدو بياض الإبطين، لأن الكم الطويل ما تستطيع أن ترى بياض إبطين الساجد، وهذا واضح. قال رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطين إذا لم يكن مستورا، ما إذا كان مستورا ما سيراه الشخص. قال وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا، أي مرتكبا لشيء لمنهي عنه أو مرتكبا إساءة، والنهي للتنزيه والصلاة صحيحة، يعني هذا الأكمل في هيئة السجود المطلوبة. وليس معنى أنه إذا لم يجاب تبطل صلاة، لا، لكن هذا هو أو هذه هي هيئة السجود الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتحرى المصلي مثل هذه الهيئة ليوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يجافي مثلا أو بسط ذراعيه كانبساط الكلب لا نقول تبطل صلاته، لكنه يسيء في هذا، لكنه مسيء في هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى وجوب الطمأنينة في السجود بعد ذكر الهيئة انتقل إلى ما يتعلق بالطمأنينة في السجود. قال وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، سبق الحديث في هذا، وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة. هذه الأحاديث مضت معنا في الدروس الماضية عند الكلام على الركوع، بما يدل على وجوب السجود، يعني على وجوب الطمأنينة، أن السجود فهو ركوع والطمأنينة كذلك على ما سبق الكلام عليه. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول والطمأنينة في السجود واجبة عندنا وعند الجمهور من أهل العلم. طبعا سبق عند الكلام على الركوع أنه ما خالف في هذا إلا أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يرى عدم وجوب الطمأنينة، لكن تقدم عند الكلام على الركوع بيان أن هذا غير صحيح، وقرأنا كلام أهل العلم في ذلك، كلام أهل العلم في ذلك الموضع، فهي واجبة. قال: وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. واضح هذا، قد سبق الكلام عليه. قال: أذكار الركوع بعد وجوب الطمأنينة في السجود، ذكر الأذكار التي يقولها المصلي في حال سجوده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. وقد سبق معنا عند الكلام على الركوع الكلام على مسألة الجمع بين هذه الأذكار، هل يجوز أو أنه يقتصر على ذكر واحد منها يكرره؟ ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم؟ أنه يجوز له أن يجمع بين أكثر من نوع منها، فكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عنه. وهذا التنويع فيه فائدة التدبر والتفكر في الذكر الذي يقوله المصلي كما سبق تنبيه عليه في الركوع. قال: الأول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، واضح. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يعني الأصل أنه يقولها 3 مرات، والقدر المجزئ من ذلك كما سبق معنا في الركوع 1 مرة. نعم، ويزيد إلى 3، فإن أطال جاز له تكرار هذه الأذكار، يعني يصلي والإمام أطال السجود مثلا يجوز له أن يكرر، لكن الأفضل له بالنسبة للسجود أن يكثر من الدعاء، يأتي بهذه الأذكار 3 مرات على الوجه الأكمل ثم يستكثر من الدعاء. أما الركوع كما سبق فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. قال: وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها 1 مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. حديث من هذا الذي فيه إطالة الركوع نحو من القيام وإطالة السجود نحو من ذلك؟ عن من؟ لا، الذي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم افتتح كذا فقلت يسجد عند 100 فمضى. لا، ليس أنس، نسيتم؟ ابن مسعود حديثه آخر، ابن مسعود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. أما هذا فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر سؤال سأل، تعوذ تعوذ. حديث حذيفة بن اليمان، أحسنت، حديث حذيفة ابن اليمان سبق معنا. قال: الثاني سبحان ربي الأعلى وبحمده 3، هذا الذكر الثاني يزيد وبحمده. الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذه ثابتة وأحاديثها مرت معنا في الركوع، تراجع من هناك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبق في أذكار الركوع شرح هذا الذكر العظيم، وأن المقصود بقوله سبوح أي المنزه عن كل سوء وعن كل نقص، من قولك سبحان الله مأخوذ من السبح وهو تنزيه والإبعاد. نعم. والقدوس قيل القاهر وقيل المبارك. قال الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا في حديث عائشة الذي سبق أنه كان يكثر منه في ركوعه وسجوده لتأول القرآن. قال وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعمل بما أمر به في القرآن. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يعمل بهذا الأمر فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يمتثل قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. قال الخامس اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. قال أي أتقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئا خلقه، ومنه قول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هذا هو المقصود. والخلق يطلق بمعنى إيجاد الشيء من العدم، إيجاد الشيء من العدم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد من العدم سبحانه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويطلق الخلق بمعنى التحويل من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة ومن شكل إلى شكل. نعم. وهذا قد يتصف به المخلوق، قد يتصف به المخلوق. نعم. المخلوق قد يأخذ شيئا ويحوله من شكل إلى آخر، يطلق عليه من حيث اللغة خلق. نعم. وإذا أراد الله سبحانه فإن ذلك الشيء المحول بإرادة الله قد ينطق، قد يصير حيا، لكن الذي صيره حيا هو الله. نعم. كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعيسى يحوله من الطين إلى هيئة الطير، ينفخ فيه والله عز وجل يحيي. فلا يفهم من قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، حصل في هذا الدعاء أن هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، وإنما المقصود هذا المصورين ونحو ذلك. والخلق كما سمعتم يطلق على تحويل الشيء من هيئة إلى هيئة ومن صورة إلى صورة ومن شكل إلى آخر وهكذا بهذا المعنى. وهذا الدعاء دعاء عظيم. قال السادس أي الذكر السادس اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا دعاء عظيم أيضا. والأول يتضمن الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه وجله بكسر أوله، كسر الدال والجيم، دقه وجله أي قليله وكثيره، الدق أي القليل والجل أي الكثير. قال وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض. قال وأوله وآخره وعلانيته وسره. الإنسان قد يذنب ذنوبا ويغفل عنها أو لا يعلمها، ما علمت وما لم أعلم، وها هنا علانيته سره، أي الذي أذنبته في حال العلانية والذي أذنبته في حال السر. وأوله وآخره واضح، دقة وجلة أي القليل والكثير. وهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح الإمام مسلم. قال السابع سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يداي وما جنيت على نفسي. الله المستعان. هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث لا يصح، والشيخ رحمه الله تعالى ذكره هاهنا ثم رجع عن تصحيحه. نعم، حيث إنه من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، ضعفه البخاري ومسلم وغيرهما، ولو طريق أخرى عن عائشة وفيه سعيد بن عبد الكريم متروك فلا يصح. لا يصح. قالها هنا ثم تبين أن الشواهد المشار إليها لا تصلح، وذلك بعد الوقوف على أسانيدها مباشرة، فانظر الضعيفة. إذن الحديث استزاد ضعيف الباري رحمه الله، وهذا يدل على أنه يرى ضعف آخر قولين له تضعيف الحديث. فإذن هذا الذكر غير مشروع، لا يدعى به لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يداي وما جنيت على نفسي. الحديث لا يصح. الحديث لا يصح. جاء عن عبد الله بن مسعود كما سمعتم، نعم، من طريق حميد بن قيس بن قيس الأعرج المكي، قال الذهبي متروك، قال الشيخ وهو متفق على تضعيفه، وجاء من حديث عائشة وفيه عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف، نعم، وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. الحديث لا يصح. قرأنا 8 أو 7 من الأذكار التي تقال في السجود كلها صحيحة إلا الأخير منها سجد لك سوادي وخيالي، هذا لا يصح. وبقي منها أيضا ذكر الشيخ رحمه الله هنا في هذا الموضع 12 ذكرا رحمه الله.